إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كذلك بإذن الله تعالى سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة المباركة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 60 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلو ذكرنا ما في هذه الآية المباركة من حكم وتدبرات، ولكن قبل ذلك لعلك شيخنا الكريم تعرج على الرابط بين هذه الآية والمناسبة بما قبلها من الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية المباركة جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجاءت بعد والآية التي قبلها التي هي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن هذه الآية تكمل ما سبق، فقد ذكر الله فيما سبق أهم صنف يعمل على منع البشرية من استيفاء الحقوق المشروعة، من استيفاء حقوقها المشروعة، وأولها أن تعرف التوحيد، توحيد الله. ومن هؤلاء؟ ما هذا الصنف الذي يمنع من استيفاء البشرية حقوقها؟ ذكر الله صفاتهم وبين أنهم بخلاء وحسدة، وأنهم ينتمون، وأن قياداتهم تنتمي إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ثم بين أهم أصول استيفاء الحقوق بأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل. ثم ذكر مصادر التشريع التي ينبغي أن نعتمد عليها، وحذرنا من أن نلجأ إلى غيرها لأن ذلك خير وأحسن تأويل. ومصادر التشريع التي ذكرناها في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولما قال ذلك خير وأحسن تأويل، كلمة خير هنا وكلمة أحسن هنا ليس على بابهما في أفعل التفضيل. فليس الرجوع إلى طاعة الله، لأنه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك أي رجوعكم، ردكم في حال التنازع الأمر إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا. طيب، خير معلوم أن خير مختصرة من أخير، إما أن تكون اسما وإما أن تكون أفعال تفضيل، وغالب عليها أن تكون أفعال تفضيل، من أخير فصارت خير. وأحسن أفعال تفضيل، ما معنى أفعال تفضيل؟ أي عندك شيئين، عندك شيئان كلاهما يماثل الآخر في صفة، إلا أن أحدهما أعلى، كلاهما يشبه الآخر في صفة إلا أن أحدهما أعلى في هذه الصفة. يعني عندنا هذا أطول من هذا، نقول فلان أطول من فلان، فكلمة أطول تدل على أنهما مشتركان في الطول إلا أن أحدهما أطول من الآخر. فلان أفصح من فلان، مشتركان في الفصاحة إلا أن أحدهما أفصح من الآخر. فلما نقول ذلك أي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المسائل المتنازع فيها خير أخير وأحسن تأويلا، هل معنى ذلك أن الرجوع إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه خير ولكنه ليس هو الأخير، وفيه حسن ولكنه ليس هو الأحسن؟ نقول لا، هذه خير هنا أفعل تفضيل تسمى منزوعة الصفة أو منزوعة التفضيل، أي لم تأتي على بابها، فهي خرجت عن مقتضى ظاهرها. فكل إرجاع إلى الكتاب والسنة فهو الخير المحض وغيره شر محض، وكل إرجاع إلى الكتاب والسنة فهو حسن محض وغيره سوء محض. طيب، لما علمنا هذا أن الإرجاع إلى الكتاب والسنة خير وأحسن تأويلا وأن غيره سوء وأقبح تأويلا، لما علمنا ذلك أراد الله أن يقص قوم قصة قوم يتركون الخير والأحسن تأويلا ويلجؤون إلى الشر والأقبح والأسوأ. فهؤلاء القوم هم الذين وقعوا في شرك الحاكمية، وشرك الحاكمية هنا قد يراد به الشرك الأكبر وقد يراد به الشرك الأصغر حسب حالة كل إنسان ووضعه. الله يقص علينا نبأ هؤلاء فيقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قوله وقد أمروا أن يكفروا به يبين لنا معنى قولنا أن كلمة خير وأحسن تأويلا منزوعة التفضيل، والمقصود أن ذلك الخير المحض وأن ذلك الحسن المحض الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن الرجوع إلى غيرهما يعني رجوع إلى الطاغوت، والرجوع إلى الطاغوت كما قال وقد أمروا يكفروا به رجوع إلى ما أمرنا أن نكفر به. وهذا إذن نبدأ بتعديد صفات بحسب الآيات، تعديد صفات هؤلاء الذين يفعلون ذلك، الذين يقعون في شرك الحاكمية سواء أكان أصغر أم أكبر. الصفة الأولى قال الله عنها يزعمون، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبله، وقد تكلمنا عن كلمة زعم وبماذا تأتي وكيف. إذن هم يزعمون الإيمان، وقلنا بأن هذا الزعم يحتاج إلى دليل على صدقه أو هو أقرب إلى التكذيب، ولذلك قال يزعمون. الصفة الثانية قال الله عنها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون، إذن هم يذهبون إلى الطاغوت ويتحاكمون عنده، لكنه لم يقل يذهبون وإنما قال يريدون. لماذا قال يريدون؟ قال يريدون بالفعل المضارع، أتى بالفعل المضارع ليبين أن إرادتهم متجددة وأنهم دائما يريدون أن يذهبوا إلى الطاغوت دائما، إلا إذا علموا أن الشريعة ستعطيهم شيئا فإنهم قد يرجعون إلى الشريعة، ولكن إرادتهم الذهاب إلى الطاغوت. طيب، وذكرنا أن الإرادة تدل على التردد والإكثار في طلب الشيء برفق، كما يقال أراد وارتاد الكلأ. فإذن هم يحكمون الطاغوت. طيب، الطاغوت هذا الذي أمروا أن يكفروا به ما هو؟ قلنا هو كل ما يسبب الطغيان للإنسان. ما الذي يسبب الطغيان للإنسان؟ الحرام من المال، من كسب المال، يعتبر مما كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الحرام في طلب الشهوات هذا طغيان، لأنه عندما تأتي تقول له أمامك باب للحلال وهو الزواج، وأمامك باب للحرام وهو الزنا، فيأبى إلا أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا هو ارتاد الطغيان، يتحاكم إلى الطاغوت. الطغيان القوانين والأصنام والأهواء وما يعبد من دون الله، سواء كان هذا الذي يعبد من دون الله شيئا محسوسا مثل الأحجار والكواكب ومثل البشر، أو كان شيئا معنويا مثل الهوى. قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وهنا لاحظ قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لم يقل هم كفار ولا قال هم مسلمون، قال يزعمون، وبحسب الصفات هم أقرب إلى الكفر منهم إلى للإيمان. طيب لماذا لم يبين حكمهم؟ لأن حكمهم يختلف بحسب اختلاف مدى انجذاب كل منهم إلى هذا الطاغوت
الباعث اللي باعثهم،
ومقدار هذا الباعث أيضا. مقدار هذا الباعث، يعني مثلا واحد يحكم هواه في كل شيء، تقول له الربا حرام يقول لك حلال، ليش؟ هذه ضرورات اقتصادية وأنت ما تعرف شيء. لاحظ هنا ما قال أنا وقعت في ذنب وأستغفر الله، هذا كان أهون. لا، هو الآن يبرر لنفسه وقوعه في الحرام ولا يسميه حراما، هذا أعظم بكثير من الذي يسميه حراما ويدخله وهو قلق مشفق ويحب أن ينزع عنه يوما حين من الدهر. كذلك عندما يحكم هواه فبحسب تحكمه بهواه يصبح محكما للطاغوت. إذا قل تحكيمه لهواه يعني أنه يزل في شيء ويثبت ويستقيم في شيء آخر، هنا لا شك أنه أقرب للإيمان منه إلى الكفر. فإذا الله ذكر شيئا أمرنا أن نكفر به وهو الطاغوت، وذكر الإيمان وهو يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. عندنا طاغوت وعندنا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والناس في الوسط، منهم من يأرز إلى الطاغوت الذي يسبب الكفر الذي أمر بأن يكفر به، ومنهم من يأرز إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا هذا السبب عدم ذكر حكمهم بصورة صريحة، وإنما ذكرت صفاتهم. الأمر الثالث، الصفة الثالثة من صفاتهم، إعراضهم عن أي تذكير بمقتضيات الإيمان. قال الله وقد أمروا أن يكفروا به. طب أمروا أن يكفروا به، هل اتبعوا هذه الموعظة؟ لا، أعرضوا. إذن أخذنا من هذه الجملة العجيبة في وصفهم وقد أمروا أن يكفروا به، أخذنا منها أنهم يعرضون عن أي نصح. يأتي واحد ينصحهم يقول له يا فلان اتق الله ولا تتبع هواك ولا تسئ للضعفاء والمساكين، فيأبى. تأتي إلى واحد وتقول له اتق الله يا فلان، أنت تستبيح الدماء بغير حق، تستبيح دماء من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لمجرد أنه يخالف كفيرا وكذا، فلا يلتفت. هذا هواه قد ملك عليه قلبه وعقله، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وربما لا يحسب أيضا، ربما هو يعرف أصلا ما فيه من حمأة ولكنه يصر على عصيانه. إذن الله أمرنا أن نكفر بالطاغوت، فكيف يلجأ بعضنا إليه؟
سبحان الله، التعبير شيخنا أمروا أن يكفروا، يعني هو التعبير بالكفر، هو دائما الكفر في مقابل الإيمان بالله عز وجل يطلق الكفر، فكونه يعبر هنا أمروا أن يكفروا به بمعنى أنهم أمروا أن يرتكبوا أمرا محمودا وهو الكفر بالطاغوت.
نعم،
فجعل الكفر هنا له معنى مطلوب. يعني
لاحظ هنا لم يقل، أحسنت، لم يقل وقد أمروا أن يبتعدوا عنه،
مثلاً
أن يجتنبوه مثلا، مع أنه عبر بالاجتناب في سورة النحل في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن هنا في سياق التحاكم أراد أن يأتي باللفظة الأقوى والأقسى فيما لو سمعها إنسان، لأن الإنسان لا يستسيغ أن يقال له أنت مأمور بأن تكفر بكذا ثم يرى ذاهبا إلى ما أمر بالكفر به.
وكأن الطاغوت هنا قام مقام الإله،
هو هكذا، هو الطاغوت هو كل ما يؤدي إلى الطغيان، وقد يزداد 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 في قلب الإنسان حتى لاحظ الطاغوت يبدأ مثلا من حب الإنسان للمال، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إذن يبدأ من المال مثلا، من حبه المال، ويقع في بعض المحرمات ويتساهل فيها، هذا الآن صار طاغوتا. ثم يكبر هذا الطاغوت حتى يصبح إلها حقيقيا، مثل هؤلاء: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا. فجعل عبوديتهم لغير الله، عبادتهم لغير الله طغيانا، فقال: وقد أمروا أن يكفروا به. فالآن كيف أنت تقول مثلا أنا لا أريد أن أحكم الشريعة؟ تسمع بعض الناس يقول لك أنا لا أريد أن أحكم الشريعة الإسلامية، وتسمع ناس يقولون هذا عبر الإعلام ويزعمون أنهم مسلمون. طب أنتم أمرتهم، وماذا تريد أن تحكم بدلا من الشريعة؟ يريد أن يحكم الأهواء والشهوات السائدة في العالم التي تأتي من هذا الدستور ومن هذا الدستور. طب أنت أمرت أن تكفر بهذا أصلا؟ كيف؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب الآن الإنسان هل يجوز له أن يقع في أن ينظر النظرة الحرام ويستمر عليها؟ لا يجوز. طب هل يجوز له أن يقبل القبلة الحرام، يعني يقبل امرأة لا تحل له؟ لا يجوز. طب هل يجوز له أن يزني؟ لا يجوز. طيب كيف إذا هو ينشئ قنوات ووسائل إعلام هائلة جدا لنشر ذلك كله؟ يعني هو الآن لا يفعل الحرام معترفا بأنه حرام، هو يحرض العالم على فعل الحرام، قام مقام إبليس. هذا لا شك أنه قد وصل إلى الاعتقاد بطاغوتية هائلة، وقد أمر أن يكفر بذلك، أن يكفر بهذا الطاغوت الذي في رأسه. الصفة الرابعة قال الله تعالى عنها: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نأخذ من هذه الصفة استسلامهم، نأخذ منها الصفة الآتية: استسلامهم لأوامر الشيطان. استسلامهم لأوامر الشيطان، إنها الخطة الشيطانية المرعبة التي يصفها الله هنا: يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب الشيطان يريد، هم استسلموا لإرادته، هو يريد أن يوصل العباد إلى مرحلة الضلال البعيد، وأمامهم إرادتان: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. في هذه السورة يريد الله ليبين لكم. طب أنت تذهب إلى إرادة الله، إلى ما يريده الله، أم تذهب إلى ما يريده الشيطان؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإذا ذهب إلى تحكيم الطاغوت فهو ذاهب إلى ما يريده الشيطان، فيستجيبون لإرادة الشيطان مبتعدين عن هدى الرحمن. النتيجة أن يضلوا ضلالا بعيدا. لاحظ كلمة ضلالا بعيدا نكرة، ضلالا ووصفت بنكرة، طبعا لا تكون لا موصفة بنكرة، النكرة بعيدا ومنونة لتدل في ذلك كله على أن بعدهم لا يمكن أن يوصف. طبعا لا يمكن أن يوصف بعد يوصلهم إلى أن يخروا، إلى أن يهوي الواحد منهم في النار 70 خريفا ولا يصل إلى قعرها، وهل هذا بعد يسير؟ نسأل الله السلامة والعافية.
وأن إضلال الشيطان لبني آدم لا حد له،
ضلالا بعيدا أي قد بلغ شيئا في البعد، في البعد لا يمكن وصفه، لا يمكن أن يقاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. طبعا لماذا؟ لماذا؟ لأنهم عندما يحكمون الطاغوت يدعون الناس لتحكيم الطاغوت بفعلهم أو بقولهم، فلا يضلون أنفسهم ولا يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، بل يدعون الناس فيحملون أوزارا مع أوزارهم. طب هذه الصفة الرابعة: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولاحظ أننا استنبطنا هذه الصفات الأربع من آية واحدة. الآن الصفة الخامسة قال الله عنها: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما الصفة الخامسة؟ الصفة الخامسة على مظاهرة يجمعون بين أمرين متناقضين: أنهم يزعمون الإيمان ويصرون على الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماذا؟
ما أنزل الله.
إلى ما أنزل الله وإلى ماذا؟
الرسول.
رأيت المنافقين يصدون عن ماذا؟ عنك صدودا. لم يقل يصدون عما أنزل الله، عنك. تعالوا إلى ما أنزل الله، أي يقول لك نحن كتاب الله نؤمن به، القرآن نحن نمجده ونعظمه. طب وإلى الرسول، لماذا يصدون عنك صدودا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطبق كتاب الله، بفهمه وقوله وحاله وسيرته وذهابه وإيابه وبيانه صلى الله عليه وآله وسلم وعمله، كل حياته كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما تأتي تقول له لا، هذا يقتضي طبعا النهوض لدراسة السنة على أوسع نطاق وأدق التخصصات، ويقتضي أيضا الاجتهاد الجماعي، لأنه إذا غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوفاة، توفي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادت الأمة أن تقوم مقامه، لا يمكن أن تقوم لأنه رسول صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم، وهو آخر الأنبياء، وهو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الرسل. طيب كيف يمكن أن تؤدي ما أراد تأديته؟ بأن يكون عندها اجتهاد جماعي، لأن أمتي لا تستمع على ضلالة، كما ورد في عدد من الأحاديث بهذا المعنى، وقد ذكرنا هذا في الإجماع فيما سبق. معنى ذلك أنهم لابد أن ينهضوا إلى السنة، فلما تدعوهم أنت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إحنا كتاب الله ما عندنا مانع، لكن السنة فيها إشكالات وفيها كذا وفيها كذا، ويجعل من كسله أو أهوائه الحاجبة له عن اتباع السنة مانعا من اتباع السنة. فيأتي يقول يا شيخ عندنا ضعيف، وعندنا موضوع، وعندنا مضطرب، وعندنا مقلوب، وعندنا معلل، وعندنا شاذ، ما هذا وجع راس، هذا يكفي عندنا كتاب الله. طيب لاحظ الآن الآية دقة التوصيف لهذا الصنف الذي أمر أن يكفر بالطاغوت فيبى أن يحكم الطاغوت.
وهناك الكثير الآن ممن يدعي هذا، يريد أن يفصل الكتاب، تأويل الكتاب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يؤولوه وفق أهوائهم، وفق ما تقتضيه الحضارة العصرية.
ولذلك بدأوا يطعنون في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من هنا نشأ الطعن في الصحابة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة، نقلوا لنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقلوا لنا اللفظ المنزل، ونقلوا لنا الفعل المؤول لهذا اللفظ المنزل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجدوا طريقة حتى يقولوا، لما تقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال، سيقولون طيب الحل أن يطعنوا في الراوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يقول لك إذن هذا قول ليس بصحيح، وما في داعي أصلا أن أخذ بالسنة. وهذا الذي تفعله الآن فرق، كيف يستبيحون تدمير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وقتل المسلمين؟ كيف يستبيحون تدمير هذه المساجد كلها؟ كيف يستبيحون إقامة هذه الترسانات من الأسلحة ثم الهجوم على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في هذا البلد وذاك البلد؟ إلا لأنهم أرادوا إعدام أصول الشريعة، ولم يجدوا سبيلا لإعدام أصول الشريعة إلا بواسطة الطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليصلوا منها إلى أنه لا يوجد سنة أصلا تتبع. طيب القرآن، القرآن يترنمون به في المحافل وعلى الأموات، ويترنمون به في بالأصوات الحسنة، ولا يوجد له فهم ولا تطبيق على الحقيقة. وإلا فالله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. طيب هم يخفرون الله في ذمته ولما تأتي لهم بهذا الحديث لا يعترفون بها، تأتي طيب وهكذا انسلخوا من الشريعة انسلاخا. فلاحظ هذه الدقة العجيبة في قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك. طيب هذا في حياته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعد موته عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وكلمة تعالوا فيها معنى لطيف جدا، لأن تعالوا بمعنى هلما إلينا وأقبلوا، أقبلوا إلينا، والمقصود المنادى لحضور نفع. الأصل في تعالوا المنادى لحضور نفع، من أين اشتقت؟ من العلو، كأن المنادي في الأعلى والمنادى عليه في الأسفل، فذاك المنادي يقول للذي في الأسفل تعالى، أي اصعد، اصعد إلى الأعلى تعالى. فهذا يدل على أن النداء لهم فيه نفع عظيم لهم لو سمعوه. يصدون عنك صدودا، لاحظ كلمة يصدون، يصدون عنك من الصد وهو الدفع، عنك أي عن المجيء إليك. طب هو ما قال يدفعون المجيء إليك، قال يصدون عنك، عنك أنت. لاحظ كلمة يصدون عنك، يصدون عنك يعني يصدون الآخرين عن المجيء إليك فضلا عن عدم مجيئهم هم. إذن هنا كلمة يصدون تدل على أنهم لا يكتفون بأن لا يأتوا، وإنما يمنعون غيرهم من أن يأتي إليك. هذا يدل على النية العدوانية التي يحملونها على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكد هذا المعنى بقوله صدودا، لأنه مفعول مطلق تدل على أن صدودهم صار عظيما حتى صاروا يتبجحون به ويفاخرون به. إذن تعالوا إلى ما أنزل الله يدل على صورة محسوسة لزيادة بيان ضلال هؤلاء ووقوعهم في شرك الحاكمية، إذ يصورهم في مكان بعيد ومكان منخفض، وهناك من يدعوهم إلى ما هو خير لهم حيث الرشد ويأبون ذلك. وقد روى الطبري السياق التاريخي الذي يسمى سبب النزول الذي نزلت فيه هذه الآية، السياق التاريخي الذي نزلت فيه هذه الآية سواء كان سبب النزول أو لا، فقال كان عن عامر قال كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فكان المنافق يدعو إلى اليهود يعني تعال نتحاكم، يقول المنافق يقول لليهودي تعال نتحكم إلى واحد من اليهود يقضي بيننا، لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة، وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين يعني تعال نتحكم عند المسلمين، وهو أصلا هذا المنافق الأصل أنه في ضمن المسلمين لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة، فاصطلح على أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة وإلى كاهن من جهينة. فأنزل الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه الآيات التي نحن فيها. وقال المسلمون من قريضة والنضير بل تعالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينفر بيننا يعني يحكم بيننا، فأبى المنافقون ذلك، يعني المسلمون من يهودي بني قريضة والنضير كانوا يتحكمون للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يأبون عليهم إلا أن يذهبوا إلى اليهود، إلى اليهود، وذهبوا إلى واحد من كهان اليهود يقال له أبو بردة، وبعض الروايات تذكر أنه أبو برزة الأسلمي، وقد ذكر بعض المحققين أن هذا خطأ وأن اسمه أبا بردة. فلما وصلوا إليه قال أعظم اللقمة قال أعظم اللقمة يعني أول ما تبدأ أول الحكومة أول شيء
قدموا المعلوم
قدموا المعلوم، فقالوا لك 10 أوساق، قال بل 100 وسق، بل 100 وسق أو وسق، فقال فإني أخاف أن أنفر النضير فتقتلني قريضة، يعني الآن أنتم متخاصمين بين قريضة والنضير، أنا أخاف أصلا إذا أنا حكمت لهذه القبيلة النضير فتقتلني قريضة، وأن أنفر قريضة فتقتلني النضير، يعني فأنتم اجعلوا شيء يستحق هذه المخاطرة. فأبوا أن يعطوه فوق 10 أوساق وأبى أن يحكم بينهم، وأنزل الله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو أبو بردة هذا وليس أبا برزة الأسلمي، وقد أمروا أن يكفروا به إلى قوله ويسلموا تسليما. وذكر ابن حجر أن الطبري روى بإسناد صحيح عن ابن عباس أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب، وبعض أهل العلم قالوا ليس أبا برزة وإنما هو أبو بردة والله أعلم. والشاهد أنه إذن كلام عن قوم يكون بينهم خصومة فيأبون إلا أن يذهبوا إلى غير شريعة الله، إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كانت هذه هي الصفة الخامسة، وهي أنهم يعرضون عن السنة النبوية المطهرة، يصدون عنك صدودا، يصدون غيرهم أي كما امتنعوهم بأنفسهم. إذن هم لا يكتفون فقط بأن يمتنعوا بل يصدون غيرهم، يعني يصبحون دعاة وإعلاميين بارزين للنهي عن اتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الآية التي تليها قال الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الآية تصور لنا صفة جديدة، هذه الصفة هي الرجوع إلى المسلمين عند حدوث المصائب على المنافقين، إذا حدث على المنافقين مصيبة رجعوا إلى المسلمين وسردوا الاعتذارات عن الخيانات السابقة، عن ما وقعوا فيه من شرك الحاكمية فيما سبق. قال الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة، نزلت عليهم مشكلة مصيبة وهم يحتاجون إليكم بما قدمت أيديهم، أي أصابتهم هذه المصيبة بسبب ذنوبهم، فيأتون إلى المسلمين ثم جاءوك يحلفون بالله أي يقسمون الأيمان أن باعثهم على الصد عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو البحث عن مصالح الأمة، إن أردنا إلا إحسانه توفيقا. يقولون نفس العبارة التي تذكرها هذه الأيام، يقول لك والله نحن بس نحكم القانون الدولي لأن هناك مصالح عالمية ولأن هناك كذا وكذا، نحن نحكم القانون الفلاني، القانون القبلي، قانون القبيلة، قانون الأسرة. وعندنا قلنا في بعض المناطق العربية والمسلمة الإسلامية إلى الآن تسمي هذا القانون القبلي والقبيلي، تسميه السلف أو العرف، وقد تسميه الشرع، فيقولون شرعنا كذا وكذا، ويقصدون شرعنا ليس شرع الله وإنما شرعهم، يعني شرع ما كان عليه آباؤهم. فيقسمون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لاحظ الاستفهام في قوله فكيف، على ماذا يدل الاستفهام؟ يدل على التهويل العظيم من حالهم، فهم لا يعاتبون أنفسهم ولا ينتقدون انحرافهم ولا يراجعون القرارات الهامة في حياتهم، بل ماذا يصنعون؟ يكررون الأيمان المتعددة أن باعثهم على الصدود هو الإحسان والتوفيق. يكررون الأيمان المتعددة أن باعثهم على الصدود هو ماذا؟ الإحسان والتوفيق. ويقع كثير من المنتسبين إلى الإسلام في شيء من هذه العلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعضهم ربما حكم غير شريعة الله باختياره وليس كرها، باختياره حكم غير شريعة الله، ثم على سبيل المثال الربا، نقول له حرام، فيقول ولكن الضرورات الاقتصادية وكذا وكذا وكذا، ثم إذا حدث المصيبة يقول ونستغفر الله العظيم، والله نحن كنا بس أردنا مصلحة الأمة. يا شيخنا ينبغي أن تعلم الله لخص أين مصلحة الأمة، فقال ذلك خير وأحسن تأويلا، ليست مصلحة الأمة إلا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويزيد الأمر سوءا. لاحظ هؤلاء القوم الذين قال الله عنهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يزيد الأمر سوءا أننا نظن عندما نقرأ هذه الآيات أنها تخص المنافقين. يزيد الأمر سوءا أننا نظن أنها تخص المنافقين، وأن غيرهم من المسلمين بمنأى عنها وحصن حصين، وأن بعض حتى بعض الناس يعتقد أنه لمجرد أنه داعية أو حافظ قرآن أيضا معصوم من هذا التلاعب المهين، من هذا التلاعب المهين والمهين، مع أن القرآن واضح كل الوضوح في الآيات. لاحظ لم يقل ألم ترى إلى المنافقين، قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فإذا قد يقع بعض المسلمين والمستقيمين، قد يقع بعض الدعاة والصالحين في تحكيم الطاغوت دون أن يشعروا. لذلك قلنا بأن تحكيم الطاغوت يبدأ من المعصية ويكبر حتى يصبح شركا أصغر من الكبائر، ثم يكبر حتى يصبح شركا أكبر بحسب حالة كل. ولا ينبغي للإنسان أن يستثني نفسه من هذا، بل ينبغي أن يكون متخوفا على نفسه أن يقع في النفاق. ولذلك كان كما قال ابن أبي مليكة أدركت 36 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منهم أحد يزعم أنه على إيمان أبي بكر وعمر، كلهم يخشى النفاق على نفسه. المؤلم أنه يأتي يقول لك والله فلان، تقول له فلان أنا لاحظت أنه مثلا يحكم غير شريعة الله في هذا الموضوع في هذه المسألة الفلانية، يقول لك يا فلان اتق الله أحسن الظن، شيخ هذا أمر ظاهر، تعال بنا نتعاون على رده عن المعصية التي وقع فيها إلى الخير. فتكلم واحد مثلا له أثر عليه فيقول لك اتق الله وأحسن الظن، طيب هو الأمر واضح، واضح ليست مسألة خاصة فيما بينه وبين ربه، هذه مسألة عامة، خاصة إذا كان هو مثلا قائد لتيار إسلامي عريض أو قائد لمذهب مثلا فقهي. فالآية إذن في قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة تتضمن تهديدا مستقبليا، لأن كلمة إذا تدل على ما يستقبل من الزمان، إذا السماء انشقت فيما سيقع في الزمان القادم. فكيف إذا أصابتهم، إذا وقع ذلك في مستقبل أنه ماذا سيحدث، ستحدث لهم مصائب مستقبلية لا يجدون معها سبيلا للخلوص منها إلا اللجوء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المسلمين من بعده. ولذلك لا بد من أن نبين هذه الحقائق للمسلمين، ولاحظ قالوا ثم جاءوك يحلفون بالله، إن أرادنا ما قال يحلفون فقط، وإنما قال يحلفون إيش؟
بالله.
بالله. لماذا؟ لأنهم الآن يحلفون بأعظم ما تعظمه أنت، مع أنهم من قبل كانوا ربما يقولون أقسم أن الأمر كذا وكذا، ولا يقولون مثلا أقسم بالله، وهذا جائز إذا عنا به أنه يقسم بالله، لكن هنا يظهرون فيقولون بالله، فيذكرون كلمة الله في القسم المقسم به، فيعتذرون بأنهم يريدون الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة لدفع إجرام الضغوط الدولية مثلا، كما قال تعالى عن بعضهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. طيب، إذا فهمنا صفاتهم، صار عندنا اجتمعت لنا كم صفة؟ 6 صفات أخذناها من هذه الآيات، ومن هاتين الآيتين، من هذه 3 الآيات التي هي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين ماذا يصنعون؟ يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ سبحان الله، ما أعظم هذه الآية، ما أعظم هذه الآية. تقع المصائب الاقتصادية، تقع المصائب الاجتماعية، والناس يستبيحون الوقوع في المعاصي قبل ذلك، بعض الناس، فلما تقع المصائب عند ذلك يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الآن بعد ذلك ماذا نصنع معهم؟
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
نعم، هذه الآية المباركة تصف كيفية التعامل معهم. هذه الآية وما بعدها تصف كيفية التعامل مع هذا الصنف. أولا، ينبغي أن نعلم أن الله يعلم ما في قلوبهم. قال أولئك الذين يعلم الله إيش؟ ما في قلوبهم.
أن هذه الدعاوى من الرجوع وأنهم لم يريدوا إلا الإحسان والتوفيق، يعني قد يعني تمر على البشر، إنما على الله عز وجل لا يخفى عليه شيء.
طيب، هذه الآية تدل على شيء عملي. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما الشيء العملي الذي تدل عليه هذه العبارة؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم مستخدمة في تفضيع الأمر وبيان شدة شناعته، أي فلا يحيط ما في قلوبهم من الخبث والسوء إلا الله. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي في قلوبهم من السوء شيء لا يعلمه إلا هو. طبعا الشيء العملي أن تحذر منهم، لأنهم سيكونون مصيبة على المجتمع الإسلامي، فهم قد يسهلون السبل للعدو الخارجي ليجتاح المسلمين. وبعض هؤلاء المتكلم عنهم ينتمي للمنافقين الصرحاء، وبعضهم ينتمي لمرضى القلوب، وبعضهم ينتمي لعبدة الدينار والدرهم، يعني مسلمين ولكن يغلب عليهم حب الدينار والدرهم، وبعضهم ينتمي للجهل المركب، وبعضهم الجهل البسيط. فهذه الجملة إذن تقتضي ألا يرد المرء زعمهم الإحسان. هم مش قال الله قبل ذلك يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ويحلفون الأيمان؟ طيب أنت لا ترد، لا تقول بأنكم أنتم لم تريدوا الإحسان ولم تريدوا التوفيق، ولكن ينبغي أن تقرعهم وأن تلومهم وتقول لهم الله يعلم ما في قلوبكم، الله يعلم أنتم صادقون في هذه إن أردنا الإحسان وتوفيقا أو لا. ولما تأتي بهذه الآية تعلم أيضا أن بعضهم فيه من الشر ما الله فقط هو الذي به عليم، فينبغي أن تحذره. هذا التصرف الأول. التصرف الثاني: وعظهم
فأعرض عنهم. هذا الأول.
فالأول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني ينبغي أن تنتبه وتحذر للشر الذي في قلوبهم الذي لا يكاد يوصف ولا يعلمه إلا الله. هذا الأول. الثاني: فأعرض عنهم. فأعرض عنهم. الإعراض يقتضي عدم تمكينهم من ولاية أو مسؤولية، أو لأن ذلك سيكون خيانة للأمة وللأمانة. إذن فأعرض عنهم مما تقتضيه أن لا توليهم مسؤوليات من خلالها يمكن أن يغشوا المسلمين. يعني للمسؤوليات العسكرية والمسؤوليات الإدارية والمسؤوليات القضائية والمسؤوليات العلمية، هذه لا يجوز، لأنك في هذه الحالة تخون المسلمين.
يعني من أين أخذنا الإعراض هنا؟ بعدم التمكين ولا الهجر؟
الإعراض هنا له المقصود به صرف الوجه عنهم. أي فلا يقبل الإنسان عليهم بالإكرام ولا بالإحترام ولا بالبشاشة. إذن هو صرف عنهم وجهه. طيب كيف أنت ستولي واحد تصرف وجهه عن وتصرف وجهك عنه، كيف ستوليه مسؤولية؟ إذن هذا يقتضي عدم تولية المسؤوليات المهمة في مجال القطاع التعليم ولا الاقتصاد والسياسة وهكذا. ويقتضي أيضا عدم قبول عذرهم، عدم قبول عذرهم، ولكن مع عدم رد زعمهم بأنهم يريدون الإحسان والتوفيق، ولكن لا يقبل العذر. يقال لهم يعلم الله ما في قلوبكم، عذركم هذا غير صحيح. وكذلك تقتضي هذه العبارة فأعرض عنهم عدم الحرص على إرجاعهم إلى ما يجب عليهم. عدم الحرص على، يعني لا تحرص تقول لا أنا لابد هذا يفهم ولابد أن يهتدي ولابد أن يتوب ولابد، لا تحرص هذا الحرص. فأعرض عنهم، أن تبذل جهدك في البلاغ وبعد ذلك فأعرض إيش عنهم. وإذا أعرضت عنهم ما تكون النتيجة؟ أنهم سيبقون خائفين وجلين، لكن إذا أقبلت عليهم بالابتسامة سيزدادون مكرا وكيدا، سيبقون خائفين وجلين. قس هذا على الذين سعروا، الذين أفسدوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد من بطانات السوء، ويعملون السوء ويرتكبون الخيانات، وعلى رغم ذلك لا يظل الوجه مقبلا عليهم بدلا من الإعراض عنهم. إذن فأعرض عنهم. ولذلك كانوا هم يحذرون، لأنهم قلقين خائفين، عندما يعرض الإنسان عنهم يخافون أن تنزل عليهم سورة، كما قال الله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وقال الله سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم. طب الثالث، التصرف الثالث، قال إيش؟
وعظهم.
قد قلنا بأن الموعظة تقتضي التعميم في الخطاب. وعظهم يعني للجميع، للمسلمين ولغير المسلمين، ولكن هؤلاء بصفة خاصة. ما الموعظة؟ وعظهم، الموعظة نصح وتذكير مقترن بالتخويف من المآلات المستقبلية. إذن عندنا نصح وتذكير مقترن بالخوف أو بالتخويف من المآلات المستقبلية. إذا بقيت يا فلان على ما أنت عليه، يا فلان أنا أخاف عليك، إذا بقيت على ما أنت عليه سيؤول أمرك إلى الفسوق، سيمر أمرك إلى العصيان، ستكون خائنا للأمانة، سيؤول أمرك إلى النيران. إذن هذا التخويف من المآلات المستقبلية هو الوعظ بكلام يرقق القلب. إذن عظهم، إذن قل لهم كلاما ناصحا مقترنا بالتخويف من المآلات المستقبلية بألفاظ ترقق القلب، فيزجرهم عن الوقوع في النفاق والمكر والكيد والحسد، يزجرهم عن الوقوع في المكر والنفاق والكيد والحسد والكذب، ويخوفهم من عقاب الآخرة أو بعقاب الآخرة، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب، هذا التصرف وعظهم الثالث، لأنه قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، واحد فأعرض عنهم، اثنين وعظهم، هذا التصرف الثالث. التصرف الرابع وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذه الجملة تدل على ضرورة النصيحة لهم والمحاسبة لهم أيضا، تدل على ضرورة النصيحة والمحاسبة. إذا جعلناها على ظاهرها يكون المعنى قل لهم في خاصة أنفسهم، أي على وجه السرية، قل لهم في خاصة أنفسهم على وجه السرية فيما بينك وبينهم قولا بليغا يكشف لهم عن مدى معرفتك بخياناتهم ولا تفضحهم على الملأ. إذن هذا المعنى الأول، قل لهم في أنفسهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم في خاصة أنفسهم على وجه السرية فيما بينك وبينهم قولا بليغا يدلهم على أنك تعرف خياناتهم وعبثهم حتى يخافوا ويرتدعوا. ويجوز أن يكون المعنى على التقديم والتأخير، فيكون المعنى وقل لهم قولا بليغا في أنفسهم يغوص في أعماقها ويكشف خبيئة دسائسها ومؤامراتها وخياناتها ببيان التحركات المشبوهة التي قاموا بها، كما قال الرازي رحمه الله تعالى وقل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولا بليغا وأن الله يعلم ما في قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه فطهروا قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شر من ذلك وأغلظ. طيب إذن هنا وعظهم وقل لهم في أنفسهم ماذا؟ قولا بليغا، هذا الرابع. طيب ما الفرق بين القول البليغ والوعظ السابق؟
أنا كنت أريد قبلها دكتور أسأل أقول فأعرض عنهم، يعني هو أمرنا أو أمره بالإعراض عنهم ثم قال وعظهم، فالإعراض فيه نوع من الهجر ونوع من عدم التولية وكذا وكذا، ثم أمره بالوعظ،
فدل هذا على
أن والوعظ فيه نوع من
الإقبال،
الإقبال. لأنك أنت تعظ يعني بما أنت تذكره بكذا بقول رقيق.
ولذلك نحن قلنا بأن كلمة فأعرض عنهم أي يصرف وجهك عنهم بمعنى لا تولهم مسؤوليات، لكن لا يعني هذا أن تتركهم فتهجرهم، بل لابد أن تعظهم وأن تقول لهم في أنفسهم قولا بليغا،
يعني بمعنى أنهم لا ينبذوا بحيث أن يشكلوا جبهة أو منبوذة هكذا، إنما هم عدم التولية بسبب ما يضمرونه في أنفسهم والاستمرار في نصحهم وإصلاحهم.
في الحقيقة هذه كلمة فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا عندما نجمع بينها نقول هي على حسب الأحوال التي يراها مناسبة أهل الحل والعقد، فقد يرون المناسبة أما المقام الأول فالإعراض بمعنى عدم تولية المناصب، هذا بدون تردد. يبقى لنا بعد ذلك هل يهجرون؟ يرى إذا كان ذلك يؤثر في صلاحهم فنعم يهجرون، إذا كان بالعكس يزيدهم سوءا فلا يهجروا، لا ينبغي أن يهجروا أصلا، لا ينبغي أن يهجروا، بل يتم خلطهم بالمسلمين بسائر المسلمين من أجل ربما يتأثرون ويفرق فيما بينهم. وللأسف الشديد فإن أهل البدع المجرمة المعتدية على المسلمين هم الذين يتخذون لهم أمكنة وبيئات مستقلة منعزلة، فإذا اتخذوا لهم بيئات مستقلة منعزلة لدرجة أنهم حتى المساجد يتخذون لهم بيوت عبادة يسمونها بغير اسمها، بغير اسم المساجد، وتصبح لهم خاصة بهم وينثرون فيها من الحقد ما يزيدهم سوءا على المدى، وينشأ يربو عليه يكبر عليه الصغير ويربو عليه الكبير، يهرم عليه الكبير فيظنونه هو الحق فيزدادون عدوانا على المسلمين. هؤلاء لا ينبغي أصلا هجرهم، بل ينبغي خلطهم بالمسلمين ليعرفوا ما الدين الحقيقي، ولا بد من وعظهم وبيان أخطائهم، لا التهنئة لهم بما هم فيه من ضلال. فهذا إذن
ثم الموعظة والقول البليغ.
نعم، الفرق بين الوعظ السابق والقول البليغ الأخير وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أن الوعظ يتعلق بالنصح المتعلق بأمر الآخرة الذي فيه ظهور إشفاق، وأما القول البليغ فيتعلق بأمر الدنيا وتعاملهم فيها، ويتعلق بإظهار الإحاطة بتحركاتهم المشبوهة التي قد يشم من خلالها خيانة الأمة المسلمة. فإذا دلت الجملة على تنويع النصيحة وعلى المحاسبة السر وعلى تنويع المحاسبة بين السرية والعلنية في الوقت ذاته حسب مقتضيات الحال في التعامل مع هذه النفوس المريضة، وكذلك حسب المصلحة العامة العليا للأمة الإسلامية، وهذا يقتضي التخصيص مع السر أو الإعلان حسب ما تقتضيه الحكمة. طيب إذن هذا التصرف الرابع، قلنا إذن أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم هذا أولا، فأعرض عنهم ثانيا، وعظهم ثالثا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا رابعا، واستنبطنا كيف نستخرج التصرفات معهم من خلال هذه الجمل الأربع. الخامس قال الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، نستنبط من هذه الجملة تصرفا خامسا معهم وهو ماذا؟ أن الذي يظهر مدى إسلامكم والتزامكم بالإسلام أن نراقب تطبيقكم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه الجملة المباركة تعطينا توقعا مستقبليا لردة الفعل من قبل الناس بعد إرسال الرسل، فأي رسول بعث فإنه سيطاع بإذن الله، أي يطاع بتوفيق الله لمن أطاعه وإعانته على لزوم تلك الطاعة. ومعنى ذلك أن كلمة هنا أن كلمة أن ومعنى ذلك أن قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يوجد قوم من غير الموفقين الذين يكلهم الله إلى أنفسهم فيبون إلا معصية الرسول. ومعلوم أن بعض الرسل قد أطيع وبعض الرسل قد عصيا، وقد قال الله سبحانه وتعالى مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وطبعا هنا عصيان بتأول مع يعقبه عدم الإصرار عليه، والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فرق بين هذا وبين الذي يعصي ويصر على العصيان، بل ربما يقلب العصيان يجعله كأنه طاعة. إذن قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا المعنى أيضا يدل على شيء آخر، الكلمة تدل أو الجملة تدل على شيء آخر، وهذا الشيء هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يخالفون أمره، تسليته وهو يواجه الذين يخالفون أمره ويصرون على التحكم إلى غيره، فإنه يحمل معنى التثريب على هؤلاء المعرضين عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل رسول بعث ومعه شريعة ليتم طاعته في تلك الشريعة، فما فائدة الزعم من أتباع دين معين أنهم أتباعوا هذا الدين في حين يخالفون النبي الذي بعث بهذا الدين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبذا يصبح من لم يطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين منتميا إلى هذه الفئة الخائنة التي تزعم الإيمان وتأبى التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الذي لا ينتمي إليهم وتشبه بهم في تعطيل حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، ولم يعطله في جميع المسائل وإنما في مسألة من المسائل، نقول هنا تشبهت بهم، فانتبه لنفسك ولا تأخذك نشوة الغرور العلمي أو الغرور المالي. فالتمسك بالسنة والتحاكم إليها لأنها المبينة للقرآن في جميع الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية من هو الذي هو خير وأحسن تأويلا، هو خير وأحسن تأويلا. طيب، الآية أيضا هذه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله تبين سبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة بإذن الله أي بتوفيقه، هذا المعنى السابق. هناك معنى لاحق وهو أن كلمة بإذن الله جعل الله هذه الطاعة بإذنه، وإنما ذكر إذن الله حتى لا يتوهم أن هذه الطاعة قد تؤدي إلى الطاغوت. فيأتي من يزعم أنه لا يريد تقديس البشر، يقول لك تريد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن لا نقدس البشر. نقول من قال لك ذلك؟ المسلمون والعالم يقدسون أنبياءهم ولكن لا يرفعونهم فوق حقهم، لا يرفعونهم فوق حقهم. إذن بعد هذه القاعدة العظيمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى وهي وما أرسلنا من رسول إلا إيش يطاع بإذن الله، بعد هذه القاعدة العامة في كل رسول أراد الله أن يبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه قالوا ما أرسلنا من رسول، جميع الرسل.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم، هنا قال الله ولو أنهم إذ ظلموا، أراد أن يبين مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن صدق التوبة لا تكون إلا باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. لذلك قال ولو أنهم إذ ظلموا، بدأ الجملة بكلمة لو ليبين أنه حرف شرط غير جازم، يفيد تعليق يفيد التعليق في الماضي أو المستقبل، يستعمل في الامتناع أو في غير الإمكان، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط. فتقول لو كنت غنيا لتصدقت بنصف مالي، لكن لم تتصدق بنصف مالك، لماذا؟ لامتناع الشرط وهو أنك لست بغني. كذلك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، الجواب لوجدوا الله توابا رحيما. طيب الله لم يتب عليهم ولم يرحمهم، لماذا؟ لامتناع الشرط وهو أنهم لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يأتونه بعد موته؟ نقول بسنته، باتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فحرموا الغفران بسبب عدم مجيئهم إلى سيدي الإنس والجان وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا التصرف الخامس معهم، وهو وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بأن نقول لهم ينبغي أن ترجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطيعونها إذا أردتم التكفير عن ذنبكم السابق. طيب التصرف السادس، إزالة الحرج الشرعي القلبي من الامتعاض من حكم، إزالة الحرج الشرعي القلبي من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
فلا وربك،
فقال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما الفرق بين هذه والسابقة؟ السابقة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوا بأقدامهم، طيب جاءوا بأقدامهم وسمعوا قولك وسمعوا حكمك، ولكن لم ترتضه قلوبهم، لم تقبله أفكارهم وأفهامهم، فما يكون حكمهم؟ قال الله فلا وربك لا يؤمنون. نفى عنهم الإيمان، نفى عنهم الإيمان سواء كان نفي كمال أو نفي أصل على حسب حالة كل إنسان. فإذا هنا تأكيد عظيم على ضرورة تتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتزام حكمه، لأن الله نفى الإيمان عمن لا يفعل ذلك، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لاحظ أن هذه الجملة فيها عدد من المؤكدات التي تمنع وجود الإيمان إذا لم يحكم الإنسان شريعة الرحمن، شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ماذا المؤكدات؟ مثل القسم، قال فلا وربك، قال وربك، وأصل الكلام فوربك. طيب لماذا قال فلا وربك؟ كأنه امتنع عن القسم. لماذا؟ نقول العرب تأتي بحرف النفي قبل القسم إذا كان جواب القسم منفيا تعجيلا للإفادة أن ما بعده حرف عطف، أن ما بعده حرف عطف. طيب لاحظ، قال فلا وإيش؟
وربك،
وربك، يعجل بإفادة أن ما بعد حرف، أن ما بعد حرف العطف قسم على النفي. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كما قال قيس بن عاصم فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، يقصد الخمر، قال فلا والله لا أشربها. إذن إذا أراد أن ينفي في جواب القسم إذن يقدم النفي قبل القسم أيضا، فيقول فلا وربك لا يؤمنون، فلا والله لا أفعل كذا. إذن هذا لزيادة التأكيد، وهو قريب من عكسه وهو زيادة لا قبل بدء القسم في لغة بعض قبائل اليمن عندما يقول والله لا أعزمك أو لا أدعوك إلى البيت، مع الفرق طبعا أن هذه تدخل على الإثبات، مثل فلا أقسم بالخنس، يعني أقسم بالخنس قسما مؤكدا. إذن عندنا صار نوعين في القسم، القسم الذي قبله أداة نفي فلا وربك وبعده أداة نفي لا يؤمنون، فهنا يكون تقدم أداة النفي لتأكيد القسم المنفي. وأما قولهم لا أقسم، وما قول الله لا أقسم بهذا البلد أو لا أقسم بيوم القيامة، فلا هنا صلة تزيدها بعض قبائل العرب لأهميتها لأنها تؤكد جواب القسم. قال فلا وربك ماذا؟
لا يؤمنون حتى يحكم.
إذن قلنا لا يؤمنون إما أصل نفى أصل الإيمان أو نفى كمال الإيمان بحسب حالهم، حتى يحكموك
فيما شجر بينهم.
إذن لا يتحصل الإيمان بكماله إلا إذا اختصمنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما شجر بيننا. ما معنى كلمة شجرة؟ شجرة يشجر شجورا وشجرا، إذا اختلف واختلط ومن ذلك تشاجر القوم، يعني تنازعوا في الأمر مشاجرة وشجارا. ولعله مأخوذ من التفاف الشجر، فإن الشجرة يتداخل بعض أغصانه في بعض فيقال مشاجرة، مفاعلة بين الشجرتين أو مفاعلة بين أغصان الشجرة الواحدة. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يبذل الجهد الأعظم لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها ونشرها وتعميمها بين العالم. إذن هذا معنى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولعلنا نكمل ذلك لاحقا.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
ويسلموا تسليما ومعنى ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن بالله تعالى إلا إذا سلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفة عند قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لماذا ذكر ذلك؟
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. اليوم استعرضنا ما شاء الله العديد من الآيات بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله في المجلس القادم نكمل ما بقي من بعض الحكم والفوائد ونتمها إن شاء الله عز وجل في الآيات المقبلة بإذنه تعالى. شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر مع مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.